يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الفيافي والجبال والقفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يشرفنا أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني وزملائي الأعزاء من مشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، قد أنهينا معكم في الحلقات الماضية باب مكروهات الصلاة، نأخذ معكم مشاهدينا الكرام بإذن الله في هذه الحلقة ما يسن للمصلي فعله قبل الصلاة. نبدأ مع فضيلة الشيخ في أول سؤال حول المار بين يدي المصلي واتخاذ السترة للمصلي، ما ضابطها وكيف يرد المصلي المار بين يديه؟ وإذا لم يضع المصلي سترة ما العمل؟ وهل للسترة حدا معينا؟ تفضل يا شيخ.
أحمد الله جل وعلا على نعمه وأشكره على فضله، وأصلي وأسلم على نبيه، وبعد، فإن الشريعة قد جاءت بضمانات تجعل المصلي يستشعر قيمة صلاته ويتدبر معاني الآيات التي تقرأ عليه، ويتفكر في الأذكار التي يقرأها في أثناء الصلاة. ومما جاءت به الشريعة في هذا إبعاد المشغلات التي تكون عند الإنسان لئلا يكون هناك اشتغال بها عن التفكر في معاني الصلاة. ومن ذلك أن الشريعة جاءت بترك العبث وكثرة الحركة ليستقر القلب فيما يتعلق بأداء الصلاة. ومن ذلك أن الشريعة جاءت بأن المصلي يرد المار بين يديه، فإذا أراد أحد أن يجتاز أمام المصلي فإنه حينئذ نقول للمصلي أن يرده ولا يمكنه من المرور بين يديه في أثناء الصلاة، سواء كان المار آدميا أو كان المار غير آدمي من البهائم والحيوانات، الإبل والجمال والبقر والغنم وغيرها، يردها ليستحضر القلب في الصلاة. وسواء كانت تلك الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر من أراد أحده ما أمر من أراد غيره أن يمر بين يديه بأن يرده وأن لا يمكنه، فقال فإن أبى فليقاتله، يعني فليدافعه بقوة، وليس المراد به القتل الذي هو إزهاق الروح. وقد جاء في أحاديث كثيرة تنهى الآخرين عن أن يمروا بين يدي المصلي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. والمراد بهذا أن يكون بين المصلي وبين القبلة سترة، فلا يمر المار بين يدي المصلي مما يكون قبل السترة. واتخاذ السترة من الأمور المشروعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويهتم بها ويواظب عليها، وإن كان قد ورد أنه صلى في حديث إلى غير سترة، فدل هذا على أن السترة متأكدة وأنها مسنونة مؤكدة، ولكنها ليست من الواجبات والفروض الحتميات. ومن هنا نقول إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فإن الفقهاء يقدرون مقدار المرور أن يمر بعد 3 أذرع، بعد 3 أذرع. ومن هنا فإننا نؤكد على إخواننا باتخاذ السترة والاهتمام بها والحرص على جعلها بين يدي المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار يحمل معه عنزة، وهي نوع من أنواع العصي، يجعلها بين يديه إذا صلى لتكون سترة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أيما أحد منكم صلى، أيما أحد منكم صلى فليصلي إلى سترة. وإذا أراد الإنسان، إذا أراد آخر أن يمر بين يديه وبين يدي السترة فإنه يمنعه ولا حرج عليه في منعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أراد من أصحابه أن يمر بين يديه، فإذا غلبه ومر بين يديه فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته. والفقهاء يستثنون من ذلك أمرين، يستثنون من حكم المرور بين يدي المصلي ومدافعته، يستثنون أمرين. الأول عند وجود الحاجة، اضطنك الناس واضطغدوا في المسجد، وأصبح بعضهم يضغط على بعضهم الآخر، ولم يجد الإنسان مكانا إلا أن يجتاز بين يدي المصلي، فهنا حاجة، فنقول لا حرج عليك فيها. ومثله في مكة، فالناس أهل الطواف كثر، وهذا لا يداخل وهؤلاء خارجون، ويصعب أن يردهم المرء من المرور بين يديه، فحينئذ نقول مكة مستثنات من مثل هذا. ودليل استثنائها دليلان: الدليل الأول أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان أهل الطواف بين يديه يمرون وهو يصلي، وظاهر هذا أنه لم يتخذ سترة بين يديه في المصلى. فالمقصود أن مرور آخرين في مكة أو مرورهم عند الحاجة لا يؤثر على صلاة الإنسان، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي حتى في مكة وحتى عند الحاجة، يبحث عن طريق آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المار بين يديه بعقوبات مختلفة متعددة. والمقصود أن المار بين يدي المصلي مخطئ في مروره، وعليه أن يبحث عن طريق آخر ولو كان في مكة أو كان عند الحاجة. وهذا فيما يتعلق ما بين المصلي وبين سترته. والسترة يعني إذا يجعلها الإنسان بعد موطن سجوده مباشرة، ويصح للإنسان أن يستتر بما كان على مقدار الذراع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعة من أراد أن يمر بين يدي المصلي، بل قال فليقاتله. ومما يشابه هذه المسألة ما يذكره الفقهاء بأن المصلي يجوز له مدافعة العدو في الصلاة، يجوز له مدافعة العدو في الصلاة حتى، وهكذا أيضا لو كان هناك سيل، سالت السيول وخشي الإنسان أن يمر السيل وأن يحطمه، فإنه حينئذ يتحرك ولو كان في صلاته ولا يلحقه حرج بسبب هذا. فالمقصود أن الهرب من السيل أو الهرب من السبع في وقت نزول الأمطار لا يؤثر على صحة الإنسان، لأنه فعل ما فعل من أجل من الأفعال والأعمال المخالفة لهيئة الصلاة من أجل هذا العدو الذي يحاذره وقد يؤدي به إلى سفك دمه. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب، هل يدخل في يعني المكروهات مثلا عدد عد الآيات والتكبيرات خاصة في صلاة العيد مثلا؟
نعم، يحتاج كثير من الناس في صلاة العيد إلى أن يعدوا التكبيرات ليضبطوا الصلاة، ومثله أيضا قد يعدون التسبيح في أثناء الركوع والسجود ليضمنوا 10 تسبيحات أو 3 تسبيحات، وهكذا أيضا في عد الآيات من أجل أن يعرف كم وصل إليه القارئ في أثناء قراءته ليجعل حزبه على مقدار ذلك. فمثل هذا جائز لا حرج فيه. وقد ورد في الحديث من حديث ابن مسعود أو حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ بالبقرة، قال فظننت أنه يصل إلى 100 فجاوزها، فما كان هذا إلا لأنهم يعرفون مقدار 100 آية ويحسبونها ويعدونها. والقول بأن عد الآيات فيه أثر، أن عد الآيات فيه تأثير على المصلي وفيه عبث وفيه اشتغال، هذا لا يصح، بل هو اشتغال بالقراءة وانتباه لها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الآيات، قال الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه، يعقد الآية بأصابعه. فحينئذ دل هذا على أن هذه الأفعال جائزة ولا حرج على الإنسان أن يفعلها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. حكم الفتح على الإمام ولو أخطأ الإمام في غير الفاتحة حتى ولو كان يعني يشوش عليه؟
نعم، خطأ الإمام على نوعين. النوع الأول خطأه في الفاتحة، فالخطأ في الفاتحة مؤثر على صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا أخطأ في قراءة الفاتحة فنقول حينئذ يجب على الإمام، يجب على من وراء أن يرد عليه، لتكون الفاتحة قد قيلت على أكمل الوجوه وأتمها. أما إذا كان الخطأ في غير سورة الفاتحة فحينئذ لا يجب على المأمومين أن يردوا عليه، وإنما يستحب لهم ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فتجاوز آية ولم يقرأها، فلما فرغ من صلاته سأل بعض الصحابة عن ذلك فقالوا نعم، فأنكر عليهم عدم ردهم عليه. ولذلك يحسن بالعباد المؤمنين الحافظين لكتاب الله أن يشاركوا الناس في تعليمهم وتوجيههم وبيان الأحكام المتعلقة بمثل شهر رمضان، ليكون ذلك سببا من أسباب القبول. نعم.
لكن قد يشوش أحيانا على بعض الأئمة الرد عليهم والفتح عليهم في الصلاة.
نعم، نقول الفتح على الإمام في الفاتحة هذا واجب، لا يتم صلاة الإنسان إلا بقراءة الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الرد على الإمام خارج سورة الفاتحة فإننا نقول هذا من المستحبات. من إيش؟ المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة وأخطأ في قراءة الفاتحة، فأخطأ في القراءة، تجاوز آية لم يقرأها، فلما فرغ التفت إلى أصحابه وسأل أبي عن قراءته فقال إنك تجاوزت آية كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رددت علي؟ فكأنه يحثه على مثل هذا الفعل ويبين له أنه من الأمور المشروعة. وقوله أنه يشوش على المأمومين بالعكس، هو يصحح القراءة، لأنهم لو أخذوا القراءة على هذه الصيغة الخاطئة لأدى ذلك إلى التشويش، لأنهم لا يفقهون الكتاب ولا يحفظون هذه الآيات حفظا جيدا، وبالتالي هذا هو الذي يؤدي إلى التشويش. ومن هنا فإنه يفتح على الإمام ويستحب ذلك، لكن يلاحظ أن بعض المأمومين يبادر إلى الفتح على الإمام مع أن الإمام غالبا يتنبه لوجود الخطأ في قراءته، فهو يقرأ فيخطئ ثم يعيد الآية، فتجد المأموم ينبه عليه على موطئ الخطأ، وهو سيعيد الآية كاملة وسيقرأها، وبالتالي أنت ستتأكد هل سيقرأها على صواب أو يقرأها على خطأ. ومن هنا فإن مثل هذا لا ينبغي بالإنسان أن يستعجل فيه. مثل هذه المسألة مسألة أخرى، وهي الفتح على غير الإمام. لو كان الإنسان يصلي وفي أثناء صلاته مع إمام يسمع شخصا آخر يقرأ آيات من القرآن فأخطأ فيها، فنقول المأموم لا يرد على خطأ غير إمامه، لأن في هذا نوع محادثة وأن المؤمن منهي عن المخاطبة والكلام في أثناء صلاته، ثم هو ليس معنيا بقراءة غير الإمام. نعم.
لكن لو نلاحظ بعض المؤمنين مثل ما تفضلت يا شيخ أحيانا يبادر بالرد، وأحيانا يرد خطأ قد لا يخطئ الإمام أصلا، مسترسل في قراءته، ثم هو تجد أنه يخطئ الإمام في هذه الآية فيرد آية أخرى وتصبح أحيانا تشويش، أو يرد إنسان حافظ خلف الإمام وبعض من أطراف الصف اليمين يرد هذا، على اليسار يرد هذا كذا وهذا كذا.
نعم. إذن عندنا أمور نلاحظها في هذا الباب.
نعم.
الأمر الأول ألا يرد إلا من كان متأكدا من الخطأ.
نعم.
ومن كان لا يحفظ القرآن فلا ينبغي به أن يرد. قد تقرأ آية في موطن ويكون لها آية شبيهة في موطن آخر مع بعض الاختلاف، فأقرأ ويرد علي أحد المأمومين من السورة الأخرى، ويرد علي أحد المأمومين من السورة الأخرى، فيقع اللبس هنا. ويعني مثال ذلك إنه لا يحب المعتدين، والآية الأخرى إن الله لا يحب المعتدين، إنه وإن الله، فيأتي ويقرأ الإمام بالأولى فيرد عليه المأموم بالثانية، فيقع هنا في لبس وخطأ. وبالتالي لا بد أن يتأكد الإنسان مما سيرد به قبل أن يرد، وأن يكون حافظا للقرآن، وأن يكون عارفا لموطن الحفظ في هذه الآية بخصوصها. ولذلك تجد مثلا يقرأ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، القراءة الثانية والآية الثانية وما أهل لغير الله به، فيرد من آية على آية فيقع في اللبس والخطأ ويشوش على إمامه. الأمر الثاني أنه لا يستعجل في الرد، لأن الإمام قد يرجع فيرد قراءته على الوجه الصحيح، وبالتالي يكون استعجال هذا مشوشا بلا فائدة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا يقع تشويش في حال الفتح على الإمام، يرد واحد ثم يرد الجميع بأصوات متضاربة، ومن ثم لا يعلم الإمام ماذا يقولون وماذا يريدون وما هو الخطأ الذي وقع عنده في مثل هذا، وبالتالي يقع لغط وأصوات وكلام وحديث في أثناء قراءة الإمام، مما قد يشوش مقصد من مقاصد الشارع في الصلاة بأن يكون الناس مطمئنين واقفين بهدوء، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. الأمر الآخر مما يتعلق بهذا الباب أن بعض الناس يرد بصوت غير مسموع، فيسمع الإمام دوي الصوت ولا يفقه ما يقال فيه، فيوقع الإمام في لبس، ماذا يراد وماذا يقصد هذا المأموم. وكذلك أيضا أن بعض الذين يفتحون على الإمام لا يفتح في موطن الخطأ فقط، تجده أخطأ بعد سطرين من بداية الآية فيرد المأموم الآية من أولها، فحينئذ يوقع الإمام إما أن ينتظر حتى يقرأها كاملة، وإما أن يقرأ مرة أخرى للآية، فبالتالي الذي يفتح على الإمام لا يقرأ إلا الموطن الذي فيه الخطأ. ويتأكد الفتح على الإمام في حال الارتجاج على الإمام، قد يرتج الإمام ولا يدري ماذا سيقرأ، فنقول له حينئذ يشرع ويتأكد للمأمومين أن يردوا عليه في الحال من أجل أن يواصل قراءته. فالمقصود أن الفتح على الإمام في القراءة له آداب وله شروط وله أوصاف ينبغي بالمسلم أن يلازمها وأن يحافظ عليها. نعم.
الله يحسن إليك. لكن هل يضر الإمام لو استمر وعنده خطأ أو خطأ في غير الفاتحة؟
لا شك أن هذا يضر بالمأموم ما يضر بالإمام، لأن المأموم إذا سمع الآية فيها لفظ خطأ فحينئذ قد يقلب المعنى وقد يؤدي إلى معنى آخر ويذهب روعة القرآن، وقد يحفظ المأموم هذه القراءة من قراءة إمامه فترسخ في ذهنه، وبالتالي نقع في أشياء ونتائج غير مرغوب فيها. ولذلك يحسن أن يرد على الإمام. ومن هنا فإنني أؤكد على الأئمة أن يحرصوا على ضبط ما سيقرؤونه قبل أن يتقدموا للصلاة، فيعيده قبل أن يتقدم للصلاة ليتأكد من تمام حفظه لهذا الموطن لئلا يحصل الصوت واللغط والكلام بين المأمومين.
جميل، لكن لا تؤثر في صحة الصلاة.
نعم كما تقدم، ولذلك لم نقل يجب الفتح على الإمام، وقلنا من
الفاتحة. نعم.
أما في الفاتحة فإنها تؤثر. نعم. وبالتالي يجب الفتح على الإمام.
جميل.
إن كانت هذه الحركات وهذه الأعمال لمصلحة الصلاة،
نعم،
فهي جائزة ولا حرج فيها.
نعم.
لو كان عليه رداء قوي أو قميص قوي شديد يجلب له الحر وسيشغله في أثناء الصلاة عن التفكر والتدبر، حينئذ نقول له اخلع ولا حرج عليك في هذا، لأنه يؤدي إلى ضبط الصلاة وأدائها على أكمل وجوهها. و مثلا عندك في لف العمامة، ويذكرها الفقهاء، إن كان لف العمامة لفائدة في الصلاة ليضبط الإنسان صلاته بدل أن تكون متدلية تؤثر على صلاته وتؤثر على خشوعه واستحضاره في قلبه، فحينئذ نقول له لف عمامتك ولا حرج عليك في هذا ولو كنت في أثناء الصلاة. وقد ورد في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، فدل هذا على أن الأفعال التي تؤدى من أجل مصلحة الصلاة فإنه لا حرج فيها. مثله أيضا لو سقط الرداء الذي يكون في الأعلى، ومثل الرداء في الإحرام، لو سقط وبقي عليه الإزار فقط، فحينئذ نقول لا حرج عليه في أن يلتقطه وأن يلبسه، خصوصا أنه بذلك يستر عاتقه، وقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستر المصلي عاتقه أو عاتقيه. المقصود أن الحركات التي لمصلحة الصلاة فإنها حينئذ لا تؤثر على صحة الصلاة، وأما الحركات غير المفيدة في الصلاة ولا تؤثر فحينئذ يجتنبها المصلي لأنها تؤثر على صلاته.
كان هذا آخر سؤال في هذه الحلقة. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ على ما قدمت وما أجدت به وأفدت، وأسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتك، كما أشكر المشاهدين على حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأله سبحانه يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.